الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، أهلا بكم مع الدرس 54 من دروس التفسير، وما زلنا مع سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تقدم بعض القول في قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا، وقلنا هنا نعيد قليلا بسرعة، هذا فرق بين هذه الآية وفي سورة الأعراف وإذ قيل لهم، وهذا ترتب عليه خطاب آخر من ذلك أنه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا ولم يقل منهم، وكذلك حيث شئتم رغدا حيث ذكر الرغد، وتقدم كذلك بعض ما يترتب. فأنزلنا على الذين ظلموا، ما زلنا مع هذه الآية هنا في قوله تعالى: ونغفر لكم خطاياكم. فيها دليل أيها الإخوة الأحبة على أن الفتح الرباني للمجاهدين، لأن هذا هو أمر جهاد، وأول أمة فرض عليها الجهاد هم بنو إسرائيل. إذ كان قبل بنو إسرائيل كان هناك يأتي النبي فيدعو قومه إلى الدين، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل العذاب على من أعرض وينجو النبي ومن معه متاعا إلى حين. وأما الجهاد ففرض على بني إسرائيل ولم يحل لهم الغنائم، على ما عرف في كتب السنة النبوية الشريفة المطهرة، فإنه لم يجز الشرع لهم بأن ينتفعوا بالغنائم، وإنما الله عز وجل أحل الغنائم لهذه الأمة. فقوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هذا دخول جهاد، وهذا الموجود هنا على شبه اتفاق بين المفسرين أن هذا مفسر في سورة المائدة، بعد ما قلنا من قول موسى عليه السلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. وتقدم القول: وادخلوا الباب سجدا، على ما فيه من إشكال يطرأ على الذهن في كيفية الدخول مع السجود، وقولوا حطة وتقدم القول فيه. فهنا يأتي الأمر: نغفر لكم خطاياكم. انتبهوا إلى الوعدين، هذا من المنن الكثيرة التي الله عز وجل من بها على بني إسرائيل، فهي دائما تشترك المنن الدنيوية مع العطايا الأخروية. فهنا قال: كلوا منها حيث شئتم رغدا. فلو لم يكن في دخولهم إلا هذا النعيم وهذا العطاء وهذا الجزاء بأن يدخلوا هذه القرية فيجدوا فيها النعيم فيأكلوا ويتنعموا لكان كافيا بدخولهم، ولكن كذلك ترتب مع هذا الدخول في العطاء الإلهي بأن يدخلوها فيأكلوا منها حيث شاءوا منها رغدا. ثم بعد ذلك يجعل مع هذا العطاء وهو الغنيمة التي بها يتم بها النعمة في أن يأكلوا من هذه القرية أن يغفر الله لهم خطاياهم، ذلك لأن هذا العطاء الإلهي دائما يشترك فيه الأمران الدنيوي والأخروي، فالدنيوي بحيث شئتم رغدا والأخروي نغفر لكم خطاياكم. ولا شك أن أهل الدين وأهل المعرفة بالله عز وجل يطلبون النعيم الثاني أن يغفر الله لهم عز وجل خطاياهم. واقتران النصر بالغفران هذا بين في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فاقتران النصر بالمغفرة. وهذا كذلك دليل على أن المرء بعد إتيانه الطاعة مطلوب منه أن يستغفر ليغفر الله له. وذلك قالوا حطة وقولوا حطة. هل الحطة تقال قبل أم بعد؟ فيها هنا في قوله تعالى خذ بسجل وقولوا حطة دل على المقارنة أو دل على البعدية. إذا أخذنا بالتقديم والتأخير مع أن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع، لكن في سورة الأعراف تقدم قول حطة على الدخول، قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا فتقدم. فإذا أردنا أن نجمع بين الأمرين فدلالة على أن الله أمرهم بالاستغفار قبل الدخول وبعد الدخول. وأما الاستغفار الذي يكون قبل الدخول من أجل نزول النصر، وأما الاستغفار الذي يكون بعد الدخول كما هو شأن الاستغفار بعد كل طاعة، فإن المرء يستغفر بعد الصلاة وبعد الصيام لما يقترف المرء في هذه الطاعة مع أنها طاعة من النقص. فالاستغفار لا يكون فقط على الذنب، الاستغفار يكون على عدم الكمال حتى في الطاعات. ولكن أنت بعد الطاعة تستغفر الله عز وجل، لماذا؟ لأنك لم تأتي بهذه الطاعة على وجه الكمال المطلوب، فهذا النقص يوجب الاستغفار. فإذا فهمنا هذا أنهم طلب منهم أن يقولوا حتى أي حط عنا خطايانا على ما قاله أهل التفسير، أي قبل الدخول وبعد الدخول. نعم. وقبل الدخول لماذا يستغفر المرء؟ لماذا يستغفر؟ استنزالا لرحمة الله، ولأن الذنب يمنع الطاعات ويمنع العطايا الإلهية والمنح الربانية. لذلك المرء يستغفر حتى يزول هذا المانع، حتى يزول هذا المانع. وبعده على ما تقدم وقولوا حطة، قولوا نغفر لكم خطاياكم. وتقدم الفرق بين خطاياكم وخطيئاتكم، وأن خطاياكم هي أبلغ، وهذا يتلائم مع قوله وإذ قلنا، فإن الخطاب رباني هنا. وهنا نذكر بأن سورة البقرة التي بين أيدينا هي سورة مدنية، وسورة الأعراف سورة مكية، فلائم وجود اليهود حول المدينة عند نزول هذه الآيات أن يكون الخطاب المباشر لهم، بخلاف في مكة فإن اليهود في غياب. ولذا قال الله عز وجل وقطعناهم 12 أصباط الأمم وأوحينا إلى موسى، فهو إخبار للنبي ماذا جرى، إخبار من الله للنبي ماذا جرى لهم، لماذا لغيابهم؟ لأنه حين نزول هذه الآيات من سورة الأعراف لم يكن اليهود لهم حضور عند نزولها، بخلاف سورة البقرة فإنها نزلت ولليهود حضور، الخطاب كان متوجها لهم. طيب لو قال قائل لماذا، وهذه من المنافع المهمة، لماذا كان خطاب ربنا سبحانه وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف مع غياب اليهود؟ الذي أعتقده أن هذا تطمينا أنه سيكون هناك شأن لنصرتك وشأن لفتح الله عليك وسيأتي النصر الإلهي، ولك يخبره ليكون في ذلك تحضير لنفس النبي بأنه سيقع من البلاء ما وقع لموسى عليه السلام. ودائما أهل التفسير يقولون هذه الكلمة، يقول لقد تكاثرت وتعددت أخبار قصة موسى مع قومه في القرآن بسبب المشابهة، مشابهة موسى عليه السلام حال مشابهة حال موسى لحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الإخبار من أجل الاقتداء لما في الإخبار المشابه من العبرة. فهنا قال نغفر لكم خطاياكم جل في علا، قال وسنزيد المحسنين. إذن هناك شيء آخر فوق مغفرة الذنوب، مع أن مغفرة الذنوب شيء عظيم، وأول ما يبشر به الأنبياء أقوامهم الاستغفار، يطلبون منهم الاستغفار ويعيدونهم بالمغفرة. في سورة هود نرى هذا الاشتراك، الأنبياء يكررون هذه الكلمة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون يا قوم استغفروا ربكم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. طلب منهم أن يستغفروا نوح عليه السلام وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إيش هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا. الأمر بالاستغفار. الوعد بالنجاة والمغفرة حتى مع الجن. وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. أليس كذلك؟ هكذا. فإذا الوعد الإلهي الطلب أو من مطالب الأنبياء يغفر لكم من الوعد الإلهي المطلب الإلهي من الناس أن يستغفروا ربهم والوعد الإلهي بمغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب مطلب الصالحين أن يغفر الله ذنوب ذلك لأن الذنوب سبب الهلكة في هذه الدنيا وفي الآخرة. سبب الهلكة في الدنيا أن الذنوب هي سبب العذاب الإلهي والذنوب معوقة لانطلاقة النفس. في سورة الإسراء ماذا يقول الله عز وجل عندما في سورة الإسراء يقول الله عز وجل عندما يتكلم أول في أولها يتكلم عن الشرك ماذا يحدث في النفس من تعطيل إرادتها عن الطاعة في قوله تعالى لا تجعل مع الله انظر ماذا يصنع الشرك يقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد. هذا في بداية الأمر أنه يمنعك من الإتيان بالطاعات ويمنعك من النشاط في الطاعات. ولذلك في الحديث إذا قام المرء فصلى فأصبح طيب النفس إذا قام فصلى حديث في الدعوة إلى قيام الليل والترغيب به قال أصبح طيب النفس لكنه إذا لم يكن إذا لم يفعل ذلك فأصبح خبيث النفس كسلان. المعاصي تخبث بها النفس ويصبح اختياراتها على الضد من مكارم الله عز وجل وعطايا الله عز وجل للإنسان وعلى الضد من مصلحة الإنسان. الذنوب إذا حملها المرء صارت اختياراته على الضد من مصالحه وأما العاقبة في الآخرة فمعروف. ولذلك الله عز وجل يمن على العبيد بأن يغفر لهم خطاياهم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. الآية التي بعدها في سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخذولا هذا ابتداء أنها تعطل طاقة المرء في الطاعات وفي العمل الذي فيه المنفعة. والخاتمة لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم هي العاقبة. أول انظر ما تعلق الشرك بالإرادة وكيف أقعد فتقعده فتقعد مذموما مخذولا والعاقبة فتلقى في جهنم لما دحورا. فإذن الله قال نغفر لكم خطاياكم هذه منا ينبغي أن ينتبه لها المرء. ولذلك إذا كان الرجل إذا أراد أن يسلم ينتبه لهذا الملحظ. فإن عمرو العاص لما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وخالد بعد صلح الحديبية فأراد أن يبايعه قال وذنوبي ما الأمر في ذنوبي قال لم تعلم أن الشرك يجب ما قبل أن الإسلام يجب ما قبله فاشترى أن يغفر. ماذا أصنع بالذنوب؟ الذنوب مصيبة على النفس البشرية. فقال تعالى نغفر لكم خطاياكم ثم جعل زيادة، قال وسنزيد المحسنين. ما هي الزيادة؟ هناك عطاء، هناك عطاء بالمحو وهناك عطاء بالزيادة. المحو هو إزالة الفساد وهذه تسمى التخلية، وأما الزيادة فهي التحلية الزائدة. أولا أن يزيل عنك ما يسوءك، وأن يزيل عنك ما يثقلك وما يتعبك، والأخرى وسنزيد المحسنين. ما هي الزيادة من العطاء؟ هذا أمر أطلقه الله عز وجل، قال وسنزيد المحسنين. وفوق انظر ما هو الإحسان، قال وسنزيد المحسنين، وعلق الزيادة في العطاء الإلهي على زيادة في الفعل. ما هو زيادة في الفعل؟ أن يكونوا أكثر الناس ذكرا لله إذا دخلوا فوق قولهم حطة، أن يستغفروا الله، أن يسبحوا الله، أن يقرأوا تراتيلهم، أن يحصل المنفع بينهم إذا دخلوا، يعين الضعيف القوي الضعيف ويحسن إليه وهكذا. فالإحسان باب لا ينتهي. وقال تعالى وسنزيد المحسنين. قال تعالى فبدل الذين ظلموا، قوله تعالى فبدل الذين ظلموا، بعض أهل التفسير هذا ملحظ انتبه إليه رشيد رضا، قال كلمة بدل تسقط أي عذر لهم، يعني لم يتأولوا فهموا الكلام على غير وجهه، لم يقع منهم الخطأ على جهة الخطأ والنسيان. فقوله بدل يليق بمن اقترف المعصية وهو عالم بها وذاكر لها ومقبل عليها مع معرفته أنها خطأ، قال فبدل. فإذا كلمة التبديل دل على رفع الإعذار أنه لا عذر لهم بهذه المعصية، إنما أتوها على مقصد وإرادة وعلى علم وإدراك بأنها مصيبة، فهذا تقبيح لهم. ثم زاد البيان بيان في قوله فبدل الذين ظلموا، يعني الأصل كلمة التبديل ترفع الإعذار، ثم جاء البيان الأعظم بقوله فبدل الذين ظلموا. وقوله ظلموا دائما في هذا السياق الذي وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم ظلموا، النتيجة أنهم ظلموا أنفسهم. ما الذي حصل من التبديل؟ أنهم غيروا الكلمة، غيروا الكلمة، الكلمة حطة أي حط عنا ذنوبنا، نسألك أن تحط ذنوبنا ونرجوك أن تحط ذنوبنا، ولكن بدلوا. ماذا بدلوا؟ تلعبوا بها. وهذا التلعب على ما ورد في الحديث أنهم قالوا حبة في شعيرة أو حنطة في شعرة على رواية، ولكن حديث في الحديث الصحيحين بدلوا بدلا يقولوا حطة قالوا حبة في شعيرة. انظر كلمة حطة، وهذا يدل على خبث هذه النفوس، وأن النفوس تقترف المعاصي مع أنه لا وجه لها، لا وجه لها من المنفعة سوى أن هذه النفوس استمرت على المعصية، وأنها تبدل وتغير كأنها تتلعب، يتخذون آيات الله هزوا، يعني يتخذون آيات الله هزوا، لم يقولوا كلمة فيها المنفعة. ما الذي يعني حبة في شعيرة؟ ما الذي يعني؟ أو قالوا حنطة في شعرة، ما الذي يفيدهم في هذا المعنى؟ ماذا تفيد هذه الكلمات في التعبد مع الله؟ والتعامل في هذا الباب إنما هو تعامل مع الله وليس بين شخص وآخر من بني البشر، وليس بين إنسان وابنه، إنما هو تعامل مع الله، أمر علوي فيه الاستعلاء وفيه المعنى وفيه الأثر. فنقول حتى نغفر لكم فيه الأثر وفيه الوعد. ثم انقلب هذا إلى ألفاظ لا معنى له، ما معنى حبة في شعيرة؟ لا وجد لها، فقد تلعب. ما هي عاقبتها؟ لا شيء، ظلم. ما معناها اللغوي؟ ولا شيء، تلاعب. وهذا هو شأن المستهزئين. ترى شأن المستهزئين في تاريخ البشرية يختلفون مثل هذه المعاني، يذهبون إلى كلمات لا قيمة لها من أجل إزالة كلمات لها المعاني العظمى في هذا الوجود. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهنا يأتي قيمة القول، فبدل الذين ظلموا قولا. الأقوال أيها الإخوة الأحبة ليست مجرد كما يستهزئ الناس يقول أقوال وكلمات ولا قيمة لها، لا، الكلمات لها قيمة ولها اعتبار في هذا الوجود، لأنها دالة على معاني ودالة على نفوس قائليها. الكلام إبانة، فلما يقول العبد يدخل ويقول حطة، فإنها تعبر عن نفسه. أول شيء تعبر عن التواضع لله للحال الذي يقترف المرء، وهو أنه دخل الباب سجدا، دخل الباب سجدا، وهذا تمام التواضع والتذلل والخضوع. وكذلك مع هذه الهيئة الظاهرة من التواضع، هناك قول شارك هذا التواضع، وهو قوله حط اغفر لنا خطايانا، حط عنا ذنوبنا. فاشترك الفعل الظاهر مع القول الظاهر من أجل إما أن يدل على نفوس متواضعة، وإما أن يذلل النفوس غير المتواضعة من أجل التواضع. يعني المرء إذا استمر الكلام الطيب يعود هذا الكلام الطيب على نفسه بالطيب، حتى ولو لم تكن نفسه طيبة، فإنه يجاهد نفسه بالكلام الطيب حتى يعود على نفسه بالطيب وبالطيب وبأدب الأثر. ولذلك لما نزل قوله تعالى آمن الرسول، فالصحابة وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه أنهم كلفوا ما يطيقون الآن يكلفوا ما يطيقون، قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وطعنا. قال فذلت بها أنفسهم، آسف، قال فذلت بها ألسنتهم وليست نفوسهم، بمعنى ما زالت نفوسهم في حالة غليان أو في حالة تعجب من هذا الأمر، وما ذلت بها أنفسهم. فلما ذلت النفوس عاد الأمر هذا التذل على النفوس. كذلك الصحابة في صلح الحديبية لما قام بعضهم يستجيب لأمر النبي بالحلق، عاد هذا بالطاعة على نفوسهم، استجابوا لله وللرسول حتى ولو كان على خلاف نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وإن كنت كارها. فالفعل الظاهر من التواضع والخضوع لله والخشوع له والتذلل لجنابه جل في علاه مع اللفظ هذا، حتى لو كانت النفس مرتفعة فإنها تذلل وتربى بهذا النفس. كما أن المرء يذلل ويربى بكلام غيره له، كذلك يربى بكلام نفسه لنفسه، يتربى وهو يحدث نفسه ويقول هذا الكلام، تتربى نفسه وتترقى. هنا يأتي قيمة الذكر، الذكر يربي النفوس، والاستغفار أعظم ما يربيها على التواضع قبل، ويصنع العجب. لكن المجرد أن يقول أستغفر الله، هذا هو تمام التذلل والخضوع لله والعبودية، ونفسه تكون متواضعة. لكن هؤلاء أبوا هذا وذهبوا إلى ألفاظ لا قيمة لها، لا في المعنى ولا في الأثر، أنها لا تسقط عنهم الدم، وليس في، وهم في أشد الحاجة إليها، لأنهم يريدون دخول هذه القرية التي تكلمنا عنها، وفي أن فيها قوما جبارين. قال تعالى فبدل الذين قادر، وهذا يفتح لنا أيها الإخوة الأحبة باب الحيل، الحديث عن باب الحيل. دائما يستدل علماؤنا على هذه الآية وعلى غيرها وفي غيرها من الآيات في رد باب الحيل، أنه كيف يتحايل المكلف على الشرع بكلمات أو أفعال قريبة منها ولكنها لا تسد المسد ولا تقوم بواجب التكليف ولا تسقط عن المرء الكلفة والتكليف، لا تسقطه. وهذا من تمام الإجرام. يعني بدلا يقول حطة قال حنطة، وبدلا يقول حطة يقول حبة في شاعرة، هو لو سئل يقول لك يعني المعنى مقارب، لكنه هروب من التكليف. لماذا؟ اتباع الهوى فقط، ليس هناك من طلب إلا اتباع الهوى، إلا اتباع الهوى. الآن كيفية التحايل هو هذا، الشارع يطلب من العبد أن يأتي بالفعل على وجه ما، أو يغير فيه شيئا قليلا ومن أجل أن يصبح الحرام حلالا، وأن يسقط التكليف عنه، يغير فيه صورته الظاهرة مع بقاء الحقيقة التي يريدها الشارع، أو أنه يأتي بالفعل على غير وجهه الذي أمر الشارع به، يعني من أجل أن يسقط مثلا الزكاة يتصدق بها لزوجته قبل أن يتم الحول فيسقط التكليف. هذا من باب الحيل، أن لا يقول اللفظ المطلوب شرعا مطلوب آخر من أجل أن يتحايل على الشارع أو يتحايل في العقود، يضع كلمة من أجل أن يتحايل فيها على العاقد، كل هذا الشارع منه. فهذا وهذا يدل كذلك على أن النفوس العاصية لربها ليست مهدية، ولا يمكن أن تخاطب مخاطبة العقلاء. فبدل الذين ظلموا قولا غير ذي قيل لهم، أي عقل كان عندهم لما اقترفوا؟ دل هذا على أن أصحاب الحيل وأصحاب المعاصي إنما يريدون المعصية لمجرد المعصية، ذلك لأن التكليف يؤذيهم، ولأن الخضوع يعني شديد على أنفسهم فيحبون التحرر. كلمة حطة فيها التعبد فيها الخضوع، ولا يريد هذا فيتفلت. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ماذا بدلوا؟ جاء في الحديث على ما تقدم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. في سورة الأعراف أرسل شيك فأنزلنا، تكلموا كلام طيب العلماء، قال الإنزال إنما هو أوله، والإرسال إنما هو تمامه الدال على الاستئصال والعموم. الإنزال يدل على أوله، والإرسال يدل على ماذا؟ الاستئصال والعموم. فأرسلنا عليهم أي عليهم جميعهم، أصابهم هذا الرجز كما بما سيأتي من معنى الرجز. وكذلك مما ينبغي أن يهتم به أن الإنزال هنا، وشيخ الإسلام له رسالة في معنى كلمة الإنزال في القرآن فقط، للدلالة على أن هذه الكلمة لا يمكن أن تطلق في القرآن إلا في الدلالة من شيء آت من جهة العلو للدنو. واضح؟ له رسالة موجودة ومطبوعة في هذا. فالذي عندي أن الإنزال هو بيان مكان هذا الرجس، والإرسال مكان تأثيره. الإنزال بيان ماذا؟ بيان من أين أتى مصدره، بيان مصدره من أين أتى، أنه من السماء فأنزلنا. وأما الإرسال فمكان تأثيره، ومكان تأثير الإرسال أي العميم استأصل الجميع، والإنزال أنه جاء من السماء، والشيء الآتي من السماء فيه القوة. وانتبهوا إلى هذه المفارقة في قضية الإنزال إلى ما سيأتي من العطاء على ما تقدم من قوله تعالى وأنزلنا عليهم المن والسلوى. هناك إنزال العطاء، هنا انزال العذاب. واضح؟ قال تعالى فانزلنا على الذين ظلموا. لماذا تكررت كلمه ظلموا في سوره الاعراف؟ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم منهم. فلماذا جاءت منهم هناك؟ تقدم الكلام على هذا، تقدم. إيش قلنا؟ قلنا لأن الحديث في سورة الأعراف عن البعض، فقد ذكر الله البعضية بقوله منهم أمة مقتصدة، وقوله سبحانه وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ومن قوم موسى. فهذا لا أمل الابتداء في قضية الجزء. لماذا هنا كرر الظلم؟ قال فأنزلنا على الذين ظلموا من أجل بيان هذه الجريمة ومرتبة اقترافها والتنفير منها. ما هو الرجز؟ الرجز هو الاضطراب. وإذا كان الشيء يتحرك فكأنه يرجز. ومما سمي الشعر الذي فيه هذا التراقص بالرجز. وكذلك يقال رجزت الدابة وتحركت فلما فيها من الاضطراب. وهنا الرجز يعني دل على العذاب الذي يزلزلهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء أي عذابا زلزلهم. هذا الذي عليه بعض أهل العلم. وغيرهم قال المقصود به الطاعون، فإن الطاعون هو الرجز الذي سلط على بني إسرائيل بسبب هذه العقوبة. ولا شك أن الطاعون يتعب ويقلقل النفوس التي يصاب بها. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، شوف هذه تؤكد قضية النزول من أين، من المكان. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فدل هذا فأنزلنا عليهم منا والسلوى أنها نزلت من السماء، فدل هذا على أن السماء مصدر العقوبة ومصدر العطاء والنعم. والمرء هو الذي يختار، والمرء هو الذي يعني هو الذي يحكم على نفسه، إما أن ينزل عليه من السماء العذاب وإما أن ينزل عليه النعيم والعطاء. فقال سبحانه وتعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، على ما تقدم العذاب إما أنه عام وإما أنه خاص بقولهم الطاعون. وقال تعالى بما كانوا يفسقون. فاجتمع في الوصف الإلهي لهم هنا ماذا اجتمع؟ وصفان. الوصف الأول ظلموا وفسقوا، والظلم هو تجاوز الحد، والفسق هو تجاوز الحد. الظلم تجاوز الحد، والفسق يقال فسقت الحبة أي فتحت وتجاوز ما فيها غلافها، هذا هو أصل الفسق. نعم. فلذلك هو التجاوز، الفسق هو تجاوز، والظلم هو تجاوز الحد. فقال سبحانه والكافرون هم الظالمون لأنهم تجاوزوا الحد. وقال تعالى إن المنافقين هم إيش قال في سورة التوبة؟ إن المنافقين هم الفاسقون، المنافقون هم الفاسقون. على ما تقدم أي تجاوزوا حدودهم وخرجوا عن طاعة الله عز وجل. هذا بيان الحال الذي عليه بنو إسرائيل، ويعني في هاتين الآيتين من قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وتقدم أن القرية هي بيت المقدس، وإلى ما جرى معهم وما حدث من أقوالهم. طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العلماء يعدون هذا الخطاب الإلهي يعدونه بالعد، أن هذه النعمة التاسعة، هذه النعمة التاسعة على بني إسرائيل وإذ استسقى موسى لقومه. وقال أهل العلم هذه كذلك فيها نعمتان، نعمة دنيوية ونعمة أخروية ربانية غيبية. وأما النعمة الدنيوية فبين واضح في قوله في أنهم شربوا الماء وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فالله عز وجل فجر لهم الماء من غير مصدره المعتاد في حجر. والحجر اسم، ولكنه بعد ذلك حتى صار صفة، فقالوا تحجرت التربة، يعني صارت ماذا؟ صلبة. فالحجر ليس مصدرا لصلابته، ليس مصدرا للماء. وذلك لما سيأتي في من ذكره عن قضية البقرة قال وإن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة هو أشد قسوة. فإذن الحجارة المقصود بها قسوة وليست هي مصدر الماء. وهذا حجر بين يحملونه على ما سيأتي ذكره، هل هو أي حجر أم هو حجر معين كانوا يحملونه أو يحمله موسى عليه السلام معه، على خلاف ولا ندري، وإنما هنا لم يأتي ذكر الحجر سابقا لنعلم ما هو. ولكن ويستسقى موسى لقوم فقل ضرب بعصاك الحجر، فلم نعرف ما هو الحجر، فليست الأل هنا عادية لأننا لم يأتي ذكر الحجر سابقا لنعرف أن هذا المعهود من الخطاب في كلمة الحجر، ولكن قوله الحجر دل على أنه معرف لديهم يعرفونه عند هذا الخطاب. إذن المعنى الأول كما نعود إلى ما ذكروا إلى أن هذه من النعم الإلهية، أن الله عز وجل أعطاهم نعمة إلهية، وذلك بأن فجر لهم من الحجر الماء، وهذا أشبه بأنه كن فيكون، أشبه بأنه كن فيكون، ولكن على صورة لا يعرفها الناس، لا يعرفها الناس. طيب أين النعمة الإلهية الغيبية؟ أن الله استجاب دعاءهم لطلبهم من موسى. يعني ما هو الأجمل، هذه ينبغي أن ننتبه لها، ما هو الأجمل عند العابد، أثر الدعاء أم استجابة الدعاء؟ المرء حين يدعو ربه فيستجيب الله عز وجل له، أيهما أقرب إلى قلبه فرحا، أيهما أفرح لقلبه، أن الله أجاب دعاءه أم النعمة التي أعطيها؟ كلاهما نعمة، لكن ما هو الأجمل لديه، ما هو الأفضل عنده؟ أن الله استجاب دعاءه. فرح المؤمن لأن الله نظر إليه وسمع دعاءه وأجابه أحب إليه من النعمة التي أعطيها، بل أشد من ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام أروع من هذا، يقول بأن المرء إذا وقعت به المصيبة فإن ما يصاب به من الفرح القلبي وهو يدعو، ومن النور الإلهي النازل على قلبه وهو يدعو، أحب إليه من قضاء الحاجة. يعني المرء وهو يستغيث ربه عند المصيبة ويبكي بين يديه يحس من النعيم الإلهي في قلبه والعطاء الإلهي الشيء العظيم، يكون هذا النعيم الذي يحس به أحس إليه من الذي يسأله من النعيم الدنيوي، وهذا الإنسان يجربه في حياته. فإن أجمل ما في الدعاء هو أن ترى أن الله قد أجاب. وهذه نقطة تحتاج إلى تنبيه يسير، أن الناس لا يرون إجابة الدعاء لأنه يقع على معنى اللطف والسر والخفاء. يعني الناس قد اعتاد أذهانهم فيما يساق لهم من أخبار مجابي الدعاء أنهم سألوا الله فحصل الإجابة، حصلت الإجابة حيث دعوا، فحينئذ يرون أن الله قد أجاب دعاءهم، مع أن بعضهم ممن حجب الله قلبه عن رؤية العطاء الإلهي ربما لا يفسره هذا التفسير، ربما لا يفسره أنه عطاء إلهي. يعني لو جلس جماعة من الفقر والحاجة أصيبوا بفاقة فسألوا الله أن يطعمهم، فلو مر مثلا طائر ورمى لهم طعاما، فإن بعض من حجب قلبه عن الله في رؤية هذه النعمة الإلهية والإجابة لدعائهم سيفسر هذا تفسير آخر، قل ما لم يلاش دخل في الدعاء. وذلك الله عز وجل قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول الصحابة مركوب. وأصبح لما خرج الصحابة إلى صلح الحديبية وأمطرت عليهم فقال يقول الله عز وجل أصبح اليوم مؤمن بي وكافر بي، عبد يؤمن بي وعبد يكفر بي، فأما الذي آمن فيقول الحمد لله هذا من الله، وأما الكافر يقول مطرنا بنوي كذا. القول مطرنا بنوي كذا هذا أمر يطول، يعني الناس لو قيل لهم هذا من العطاء الإلهي في هذا الماء الذي جاءكم يقولون أي عطاء إلهي، هذا تكون كذا وكذا إلى آخره، ولذلك يعني ينظرون إلى الجريان السنني. وذلك قلت لكم أكثر من مرة بأن جريان السنن حجاب عن رؤية يد الله الفاعلة والكريمة، حجاب عن رؤية الله الجواد المعطي. أنت الآن تأكل وتشرب، أنت لا ترى يد الله، التي رزقتك وأعطتك ومنت عليك وأكرمتك لا ترى. لماذا؟ لأن الكثير مما يجري لك يجري مجرى السنن فلا ترى نعمة الله، وهذا من الحجاب. عليك أن لا تلتفت إلى السنن بمقدار رؤيتك إلى العطاء الإلهي. هذا لا يعني أن لا تدرس السنن وكيفية جريان الأقدار، هذا أمر، ولكن ينبغي أن تنتبه إلى يد الله الفاعلة في الوجود. أعود وأقول إن العبد لا يفرح بإجابة الدعاء أكثر مما يفرح بأن يتحقق له ما دعا له أو ما دعاه وطلبه، ولكن والله عز وجل يجيب. ولكن قلت لكم لأنها تجري مجرى السنة، فيقول ما الذي جرى؟ ولو خوطب ولو اطلع على الغيب لعلم كيف تدبير الله لهذا الإجابة كيف وقعت. ولأن الناس يتعودون في أعود وأقول لأن الناس يتعودون في سماعهم لأخبار مجابي الدعوة أنها تقع فورا، وما ذلك يقع كما تقدم، يقع من بعضهم الرفض أنها عطية إلهية. لكن كثير من الإجابات الدعاء تؤجل، لماذا؟ لتتم على معنى السنة. يعني تجد المرء يقول اللهم ارزقني الولد ويدعو يدعو، فإذا جاء الولد نسي أنه دعا، يدعو الله يدعو الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة، والغمة تبدأ تحل قليلا قليلا كما يكبر ابنك قليلا قليلا وتنسى أنه كان صغيرا. اليوم الحمد لله يوجد تصوير يعني يصورونك صغيرا، فقول ما شاء الله هكذا أنت، فالآن هكذا صرت، هكذا كنت، هكذا صرت، يرون هذا التغير العجيب، صحيح؟ فربما ترى، لكن قديم الناس ومن غير صور لا يرون الإنسان وهو لا يرون الإنسان صغيرا، لا يرونه وهو صغير، ولكنه كأنه الآن. أنت دعوت الله نسيت أنك دعوت، ينسى. فإذا جاءت النعمة ينسى أن الله عز وجل استجاب دعاه. ولذلك هنا قال أهل العلم في قوله وإذا استسقى موسى لقومه فيها نعمة إلهية أن الله أجاب دعاهم وأكرمهم. طيب انظر، هم يشكون إلى موسى العطش، في موسى يدعو ربه ويسأله سبحانه وتعالى الدعاء فيستجيب لهم. هذا يوجب أن يدلوا لله وأن يخضعوا له وأن يحبوه، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن هذه نفوس غريبة، ترى من حقها على الله أن يطعمها، ترى من حقها، وهذا من تمام الجهل، ليس من حقك على الله. وإذا استسقى قوله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه، استسقى أي طلب السقيا من الله عز وجل. وهنا وإذا استسقى موسى، هنا أين المفعول به؟ وإذا استسقى موسى ماذا؟ ربه. وإذا استسقى موسى ربه، نعم، فالطلب من الله عز وجل. والاستسقاء هو جزء من الدعاء، وهو فعل الصالحين عند حاجتهم إليه، ومن شريعتنا صلاة الاستسقاء كما تعلمون، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا، هنا أيها الإخوة الأحبة يعني دائما انتبهوا إلى هذه المتعلقات التي يتكرر ذكرها عن النبي الواحد. أي شيء من أمتعة يوسف يذكر في سورة يوسف ويتكرر ذكره وله خبر، ما هو؟ القميص، قميص يوسف، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قصة يوسف، قصة القميص مشكلة، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة القميص، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، مشكلة القميص. وهنا مع موسى القصة مع العصا من الابتداء، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، وكأن هذا السؤال هو مفتاح لما سيأتي من أخبار عجيبة عنها. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها. هذا عصا، وإذا هي تلقى فتصبح حية، وحية تسعى، وكأنها جان. كأنها جان، مش جني المقصود به، مش مقصود جان جني، المقصود جان مقصود نار عظيمة. وكذلك لما ألقاها فإذا هي حية تسعى لا تلقف ما يأفكون، ما يكذبون. وهو يستجيب لله، هذا يقين موسى عليه السلام. الله يأمره عصا بين يدي أن يلقيها فيلقيها، وأعطاه الله عز وجل صورة الفعل لما سيكون منها قبل أن يدخل الامتحان. وهذه تعلمنا أن على المرء أن يربي المرء قبل أن يقتفى به في الامتحانات الكبرى مع غيره. الله عز وجل رحيم، وموسى قلبه شديد، وصاحب قلب شجاع، موسى شجاع، هذا ما لا شك فيه، وفيه صلابة. فوكزه موسى فقضى عليه. موسى عليه السلام شجاع، ورعى الغنم 10 سنين ليتزوج، ومشى في الصحراء هو وأهله لوحده، ولما خرج منهم خرج لوحده في الصحراء باحثا حتى وصل مدين، ورفع الحجر سقى شجاع. ومع هذه الشجاعة العظيمة الله عز وجل رباه بأن يرى فعل العصا قبل أن يقضي فيه به في امتحانه مع فرعون. تعليم، ما تقضي بأحد دون أن تعلمه وأن تبين له ماذا سيجري معك. فالمهم أن العصا ألقاها فإذا هي حية تسعى، والعصا كمان إيش كمان ضرب بعصا البحر. أضرب هلا قصة العصا عجيبة. ودعكم من خلافات التوراة والمفسرين، ما هو نوع العصا؟ وهي عصا لم يكن مجرد عصا، ويعرفها ولم يتوارثها لا عن أنبياء ولا عن آباء، لم يتوارثها، ولكن لما سرقوا هي عصايا، عصايا توكأوا بها، لا يعرف عنها سرا ولا يعرف عنها أمرا غيبيا ولا يعرف عنها فعلا خارج الإلف وما في العصا. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش، وانظر إلى نسبتها له، وكأنها ود. ما قال هي عصا، ما قال هي عصا، قال هي عصاي، ونسبها نسبة الحب والود له لأنها نافعة. هكذا ينبغي، حتى أنت عليك أن تتعلم، أن تتعلم أن تنسب الأشياء لك لا نسبة الملك والذلة، ولكن نسبة الحب حتى للأشياء اليسيرة. المهم ضرب بعصا البحر فانفلق، وبعدين العصا يضرب بها الحجر، وإيش كمان تعرفون في الحديث؟ هل هناك في الحديث كذلك العصا اشتغل فيها؟ لما قام عليه السلام قام يغتسل عريانا، فوضع ثيابه فوق الحجر. بعض أهل التفسير قال الحجر الذي هرب بثيابه هو الحجر الذي أمر بضربه من أجل أن يفجر الماء، لأنه حجر فيه خاصية الحركة، يعني بيعرف يمشي. يعني خاصية ليست ليس المقصود بها أنها بأمر طبيعي فيه، ليس هذا المقصود، لا لا لا، الله هذا، بل هو الله الذي يخلق في الأشياء على خلاف ما جرت السنة في الخلق، في الخلقة. فلما جعل وهرب الحجر، الحجر جعل يعدو بثياب موسى، وموسى عليه السلام قدمه اليهود بأنه آدر، يعني فيه عيب في نعم في بدنه المستور. فلحق به يضربه ويقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، وحتى جعل الندوب في الحجر، عصا عجيبة. والآن يضرب بها الحجر فيخرج من هذا الحجر الماء. السؤال الذي يطرح، يعني الحجر هل له هنا لابد من وقفة فقط يسيرة. البعض يظن أن العصا فيها تأثير لما يقع، لا، ليس فيها أي تأثير، وإنما يجري الله هذا الأمر بالسنة من أجل بيان النعمة، فلو جرت بغير الضرب لما نسبوا الفعل لله، واضح الكلام؟ يعني لو أنه جاء جاء إلى البحر يعني قبل البحر، لو جاء لو لما ألقى السحرة فالله أهلك هذه الحجارة أو ألحق على هذه الحبال أهلكها فليت وذهبت، لما نسبوا هذا الفعل لموسى ولما رأوا أن الله قد خص موسى وعصاه بسر، لما نسبوا له؟ ما الذي يدلنا على أنك أنت فعلت هذا أو أن هذا الفعل وقع على يدك؟ على يدك ليس بيدك، على يدك. ما الذي يدل؟ ما في. فأن يأمره الله بأن يرمي عصاه فتفعل هذه الفعلة، الناس يعرفون أن عصا موسى، ودل هذا على أن شأن موسى في الخلق عظيم، حتى أنه يغير الأشياء من حجارة أو من خشب إلى حية تسعى، فدل على أن له علاقة بمن خلق الحجر وخلق الشجر وخلق الحبال وغير ذلك. فلذلك لما الله يأمر موسى عليه السلام بأن يضرب البحر، لو جاءوا للبحر فانفلق، ما لا يدل على أنه من فعل موسى؟ حتى لو قام يدعو ستجد من الناس من ينكر، لكن أن يأتي البحر فيضرب بعصاه فيستجيب البحر، فهذا دلالة على أن الفعل قد وقع على يده، وهذه كرامة لموسى وكذلك كرامة لمن أنقذوا. وكذلك هنا الحجر، لو قال اللهم اسقنا، لو سأل الله عز وجل موسى، سأل الله عز وجل وقال اسقنا يا رب، وإذا فجأة خرجت المياه من الحجر، لما نسبه، لما لا وجد من يشكك، لكن أن يأتي بهذه العصا ويضرب، هذا دل على ما مراد الله، يعني كشف أن الفعل هو فعل إلهي أجره على يدي هذا النبي العظيم. فإذ استسقى موسى لقومه أي طلب الماء لهم سقيا من أجل أن يشربوا، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، استجاب ولم يقل ما الذي سيكون في الحجر، وقد رأى فعل هذه العصا العجيبة. قال فانفجرت منه 12 عينا. الانفجار هو بعض، طبعا في سورة الأعراف انبجست، طبعا قال انبجاس هو الانفجار، والاسمان التشقق، تشقق الحجر خرج منه الماء، انفجر الحجر خرج منه الماء، انبجس الحجر فخرجت منه الماء. فقال واحد الصواب لا، لعندي أن ما قاله بعض أهل العلم أن انبجس أي بداية خروج الماء، انسياحه منه، أن ينز الماء منه بداية الخروج، والانفجار هو الكثرة. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الفعل لم يقع مرة واحدة، ولو وقع مرة واحدة ربما لم يحصل به الانتفاع، أن يخرج الشيء نزرا يسيرا ثم يبدأ يزداد حتى يخرج بالكثرة يمكن الانتفاع به، واضح؟ يمكن الانتفاع به، ولكن لو خرج انفجر مرة واحدة لا يعرف، هذا واحد، لا ربما لا ينتفعون به الانتفاع الكثير. النقطة الثانية أن بعض أهل العلم أشار في أخبار هذه القصة أنه كان يجمع موسى عليه السلام حول الحجر الأسباط، زعماء الأسباط، فينزل الماء من أجل أن يحدد من أين يأخذ كل واحد مكانه، فالانبجاس خروجه قليلا قليلا من أجل دلالة لمن يذهب، في منفعة لمن يذهب، لو خرج من واحد من أين نأخذ، ربما حصلت الخصومة، أنا أريد هذا المكان، أنا أريد هذا المكان، فهو يجمعهم حول الحجر فيضرب الحجر فيخرج منهم الماء قليلا، فيذهب كله لكل أحد فيعرف كل أحد من جمعته، فالانبجاس له مقصد، هذا على ما يقوله أهل التفسير. قال تعالى فانفجرت منه 12 عينا، طبعا هو الأصل 12 عيونا، مش هيك؟ العلماء يقول عين ما هو تمييز، عين التمييز في إعرابها. فقال أهل العلم إذا جاء التمييز منصوبا وراء العدد فلا بد إجبارا من الإفراد وإن كان العدد كثيرا، وزعم الفراء على ما يذكرونها عنه أنه يجوز التعدي، يعني يقول 13 عيونا أو أعينا، ولكن التمييز عادة إذا جاء للعدد وكان العدد كثير يكون مفردا. هذا ما قاله. فقوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا، وذلك لعدد هؤلاء، وقطعناه 12 أصباطا أمامه حتى لا يتم الخصومة بينهم، وكل واحد يأخذ حاجته من غير خصومة مع غيره. قال تعالى قد علم كل أناس مشربهم. كيف قد علم كل أناس و 12 عينا وعلم كل واحد أي عين هي له؟ كيف يعني كيف قد علم كل أناس؟ على ما ذكرنا ربما على ما، وهذا الذي يشجع القول بأنه انبجست أن يقف كل واحد من جهة الحجر، فتخرج من كل الحجر 12 عينة تصيب كل أحد فيعلم أن هذا هو مكانه، وربما أنه قد كتب على الحجر أسماء كل سبط من أصباطهم. قوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم، فهذا حتى هذه عطية إلهية عظيمة بأن لا تحصل الخصومة بعد ذلك حول هذا الماء. قال كلوا واشربوا من رزق الله. تقدم قوله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، شيك هنا كلوا واشربوا من رزق الله. طيب لماذا يذكر هنا الأكل ولم يذكر فيه إلا الماء؟ وإن أن كلوا واشربوا من رزق الله، طبعا هنا كلوا واشربوا من رزق الله التفات مش هيك، لأن الخطاب أول هو خطاب المتكلم، وإذا استسقى فقلنا ضرب بعصا، فقل قال كلوا واشربوا من رزق الله، فصار خطاب الغيبة، فهذا التفات عند كثير من أهل العلم. ولكن هنا لماذا أكلوا؟ قال إما لجريان أنكم تأكلوا ما تقدم ذكره وتشربوا هنا. وقال بعضهم وهو متوجه أن حال هذا الماء هو كحال زمزم، طعام طعم وشراب شرب، وشراب وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، ولم يذكر قضية للشرب لأن الماء أصلا للشرب، لكن هذا شيء زائد، طعام طعم، يعني إذا شرب الماء زمزم بنية أن يشبع يشبع، وإذا شربه بنية الاستشفاء يشفى، واضح؟ فكأن هذا الماء كذلك في هذا المعنى كلوا واشربوا من رزق الله، واضح؟ قوله تعالى من رزق الله هذه نسبة تشريف، والنسبة إما أن تكون نسبة ملك مطلق، وإما نسبة ملك وفيها تشريف، وإما نسبة تشريف، وإما نسبة صفة، وهذه تعرف من خلال انفكاك المضاف عن المضاف إليه. يعني الآن هل يمكن أن نرى رزقا مطلقا هكذا رزق؟ نعم، فهو منفصل عن الله ذاتا ووجودا منفصل، لكن لو نقول بياضه صفة، بياض فلان، صحيح؟ بياض فلان، هل نتصور البياض هل نتصور البياض له وجود مستقلا عن هذا المضاف إليه؟ لا، نبي نقول بياض خليل، فلا يمكن انفكاك البياض عن خليل، لا يتصور وجود بياض هكذا ماشي لوحده، فحين يكون مضاف يمكن تصوره وجودا مستقلا، فحينئذ النسبة إذا كان تصورنا وجوده مستقلا هناك إذن تكون نسبة ملك، وقد تنصرف إلى التشريف. لماذا يذكر؟ كقوله كعبة الله يد الله، آسف، كقولنا كعبة الله، كقولنا رزق الله، كقولنا بيت الله، فهذا نسبة تشريف. وقد يقال فلان هذا شيء لفلان ملكه، يعني يملكه، وإن كان هذا الملك حاصل كقولنا عن عيسى عليه السلام روح الله، المقصود هنا التشريف، منسوبة إلى الله وهي مملوكة له ومخلوقة له ومشرف ومشرفة بانتسابها إليه. وقوله تعالى هنا واشربوا، كلوا واشربوا من رزق الله، هذا دلالة على أن الرزق ماذا؟ دلالة على أن الرزق عظيم فتشرف بنسبته إلى الله. قال وكلوا واشربوا من رزق الله، فهذا دلالة على أنه رزق عظيم، والدلالة أن الله عز وجل نسبه لنفسه على معنى التشريع. قال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثى يعثو، فالمقصود به نشر الفساد، ولا تعثوا أي لا تنشروا ولا تفعلوا الفساد. حتى الناس يقول عث عما يحصل به الفساد، عث. قال ولا تعثوا في الأرض أي لا تنشروا ولا تنتشروا فسادا في الأرض فتكونوا مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما هو تصور العبد وهو يقرأ هذه الآية حصول الفساد من هذا الماء؟ الخصومة حوله، عدم شكر الله، هذا كله من الفساد. النعمة عندما تأتي النعمة للإنسان فتقوى نفسه ويقوى بدنه، وعليه أن يتقي الله. نفسه تتشوف إلى المعاصي، والله يقول لا تعثوا، أعطيتكم هذه النعم لا من أجل أن تتقوى بها على معاصي ولا تتقوى بها على الخروج من طاعتي ويصبح عندكم النفس الغضبية، وإنما تقيدوا بما أمرتكم به. قال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهنا لابد من نقطة في أن أعظم الفساد في الدنيا الذي يقع بعد الشرك بالله هو وضع النعم الإلهية في غير موضعها. النعم الإلهية إذا وضعت في غير موضعها حصل الفساد، وهذا دليل على أن الفساد يكون أغلب ما يكون عند انتشار النعم. ولذلك قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وحتى هذا الذي ينزل بقدر ما يشاء فإن الناس يؤثر بعضهم بعضا. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلذلك لا ينبغي للمرء أن ينسى أنه إذا جاءت النعمة أن يستغلها في غير الطاعة. ينبغي أن ينتبه أن النعمة فيها أن النعم والعطاء والطعام والشراب والمال فيه سعار، فيه قوة، فيه نشوة، فهذه تدعوه للفساد أن ينسى الله، فينبغي أن يصرفها في طاعة الله عز وجل. هذا ما ينبغي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله نتابع في الدرس القادم قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعُ لنا ربك الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال تفضل.
سورة الأعراف تذكير لهم يسكنوا هذه القرية.
يسكنوا نعم.
ذكروا القرية هم قلت أنه الله بيت مكة.
نعم.
بعدها بآيتين أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر.
نعم.
هذه غير القرية.
لا، هذه القرية يقولون بيت المقدس ليس على البحر أولا، لا اليوم ولا تاريخيا. صحيح. بيت المقدس ليست على البحر، لا اليوم ليست على البحر ولا تاريخا، لم تكن يوم الأيام على البحر، وإنما التي على البحر يقولون هي إيليا، ما يذكرون هي إيليا، يعني هي العقبة، هي العقبة. هناك كان شأن هذا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يوم تأتيهم حيتانهم ويوم لا تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فهذه إيليا، هذا المقصود. نعم. ما في أسئلة أخرى؟ ولكن في قوله واسألهم عن القرية واضح في خطاب ماذا؟ خطاب تذكير بالجريمة، شيك؟ خطاب تذكير بالجريمة. واسألهم عن القرية أي ذكرهم بها، ماذا كان يفعل أجدادهم من الحيلة في عدم اتيان ما طلبه الشارع أو نهى عنه الشارع لتركه، كيف كانوا يفعلون. بس خلاص، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.